بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، وكان الكلام في أن ما هو المراد من قوله حتى يرد فيه نهي، ما هو المراد من الورود؟ فالورود إذا كان بمعنى الصدور لا ينفع في إثبات البراءة الشرعية، وإذا كان بمعنى الوصول فهو ينفع في إثبات البراءة الشرعية. فما هو المراد؟ هل هو الصدور أم هو الوصول؟ قيل إن الحديث مجمل وبالتالي لا نستفيد منه إثبات البراءة الشرعية، وقيل بل توجد قرينتان تعين إن المراد بالورود هو الوصول. وتكلمنا بالأمس عن القرينة الأولى، وهي القرينة التي ذكرها السيد الخوئي رحمة الله عليه، ومختصرها إن السيد الخوئي يقول إن الإباحة الواردة في هذا الحديث التي قال الإمام فيها كل شيء مطلق أي مباح، هذه الإباحة ظاهرية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، وإذا كانت الإباحة ظاهرية فلا بد أن يكون الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. لماذا؟ لأنه لو كان بمعنى الصدور لكان معنى الحديث كل شيء مباح حتى تحرز عدم صدور الحرمة، وعند إحراز عدم صدور الحرمة لا يوجد شك، فلا مجال للحكم الظاهري، وحينئذ لا تكون الإباحة ظاهرية، لأن الحكم الظاهري متقوم بالشك، وبالتالي هذه الإباحة لن تكون ظاهرية. ونحن قد قلنا في النقطة الأولى أن الإباحة ظاهرية، فلا يبقى إلا أن نقول أن المراد من الورود هو الوصول وليس الصدور. وقد تقول، هذا تدقيق لم أذكره بالأمس، هذا بقوسين، وقد تقول ما الفرق بين الوصول والصدور؟ أيضا إذا قلنا الوصول أيضا يأتي نفس الإشكال، حيث إن معنى الحديث سيكون إن كل شيء مباح حتى تحرز عدم الوصول. وأيضا يمكن أن يقال إن هنا لا يوجد شك، وبالتالي فكيف تكون الإباحة ظاهرية؟ لكننا نجيب إن الوصول بمعنى العلم، نحن قلنا حتى يصل يعني حتى تعلم به، ومعنى إحراز عدم الوصول يعني إحراز عدم العلم، يعني كل شيء مباح حتى تحرز عدم العلم به. وإحراز عدم العلم يعني شنو إحراز عدم العلم؟ ما شنو يعني إحراز عدم العلم؟ حتى تحرز عدم وصوله، يعني حالة الشك، أنت تحرز عدم العلم، شنو يعني؟ يعني أنت شاك، فالشك موجود هنا، وبالتالي يوجد مجال للحكم الظاهري، فالإباحة ظاهرية. على كل حال، إذن السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول إن الإباحة إباحة ظاهرية، وإذا كانت إباحة ظاهرية فلا بد أن يكون الورود بمعنى الوصول وليس بمعنى الصدور. يبقى أن نسأله مولاي لماذا الإباحة ظاهرية وليست واقعية؟ أنت سلمت في النقطة الأولى بأنها ظاهرية، لماذا؟ قال لأنه ما معنى أن الإباحة تكون واقعية ويقول الإمام كل شيء لك مباح حتى يرد فيه نهي. يعني هل الإباحة الواقعية معلقة على عدم ورود النهي تعليق واقعي حقيقي أو لا؟ ليس تعليقا حقيقيا. إذا كانت الإباحة الواقعية معلقة على عدم ورود النهي تعليقا حقيقيا فهذا مستحيل لاستلزامه الدور وتوضيحه، أنه ما معنى التعليق الواقع الحقيقي؟ أنا أحكي الآن هنا بشكل غير واضح لأني أوضحته الأمس بشكل مختصر. ما معنى التعليق الحقيقي؟ أن يقال هكذا، كل شيء لك مباح، إباحة واقعية حتى يرد في ذلك الشيء نهي، يعني تحريم. هذا يعني شنو؟ يعني إن عدم النهي الذي هو عدم الحرمة بنظر السيد الخوئي علة ومقدمة للإباحة. وقد قلنا سابقا إن عدم الضد لا يمكن أن يكون إلا لضده لاستلزام ذلك الدور. كيف؟ أوضحنا ذلك في مبحث الضد. قلنا في مبحث الضد لا معنى لأن يقال إن عدم الإزالة علة للصلاة وإن عدم الصلاة علة للإزالة. لماذا لا معنى لذلك وذلك مستحيل؟ لأنه توجد قاعدة فلسفية تقول نقيض العلة علة لنقيض المعلول، علة لنقيض المعلول. طبقوا لي القضية الأولى، عدم الإزالة شنو نقيضها؟ الإزالة. علة لنقيض المعلول لعدم الصلاة. طب يقول القضية الثانية، عدم الصلاة شو تصير؟ الصلاة علة لعدم الإزالة. طب هو جاي هنا عدم هنا عدم الإزالة علة للصلاة. طب هو بالقضية الأولى، وهنا عدم الإزالة معلول للصلاة، فصار شيء واحد علة ومعلول في أمر. وكذلك عدم الصلاة صار علة في القضية رقم 2. المن علة عدم الصلاة؟ جاوبوني، المن علة للإزالة. وهنا عدم الصلاة معلول في القضية رقم 3 معلول للإزالة، فصار شيء واحد علة ومعلول في آن واحد. وإذا طبقنا المورد على الكلام على موردنا ماذا يصير؟ عدم الحرمة شنو؟ علة للإباحة، جاوبوني. وعدم الإباحة علة للحرمة، ونقيض العلة علة لنقيض المعلول. هذا القضية رقم 1 وهي رقم 2، ينتج قضيتين رقم 3 و4. عدم الحرمة شو تصير؟ الحرمة علة لمن؟ لعدم الإباحة. وعدم الإباحة شو تصير؟ الإباحة علة لمن؟ لعدم الحرمة. فهنا عندي، تقول لي هنا عندي عدم الإباحة علة
لعدم الحرمة،
جابوني
لعدم الحرمة،
ها؟ عدم الإباحة هنا الحرمة علة هنا الإباحة، عدم الإباحة هنا علة عدم الحرمة هنا علة المن؟ جابوني علة المن للإباحة، وهنا عدم الحرمة معلول في القضية رقم 4. فشيء واحد صار علة ومعلول في آن واحد، وهذا مستحيل. أو قل كما قلنا في الإزالة وعدم الإزالة والصلاة كلاهما معلول لإرادة المكلف، هنا أيضا الإباحة وعدم الحرمة كلاهما معلول لمن؟ للمولى. لا، ليس عدم الضد علة لضده. أما إذا قلت لا ليس هنا تعليقا حقيقيا، غاية الأمر إن هذا الضد لا يكون، هذا الضد ثابت إذا لم يثبت ضد الآخر حيث لا يكون ضده ثابتا. هذا لغو من البيان. يعني شنو ان هذا الضد؟ يعني الإباحة، الإباحة ثابتة اذا لم تكن الحرمة ثابتة. هكذا معنى الإباحة ثابتة اذا لم تكن الحرمة ثابتة، وهذا لغو من البيان يعرفه حتى الصبيان، لا معنى له ولا معنى لان يتعب الانسان الامام نفسه في بيانه. هل يوجد احد يشك بانه اذا ثبتت الحرمة لا تثبت الإباحة والعكس بالعكس؟ لا يوجد قائل بذلك. وحينئذ ثبت ان المراد بالورود هو الوصول وليس الصدور. هذا الوجه الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه قرينة على أن المراد بالورود هو الوصول وليس الصدور. السيد الصدر رحمة الله عليه يقول: أولا النهي ليس هو الحرمة. أنت استندت إلى التضاد بين الإباحة والحرمة وقلت لا يمكن أن تكون عدم الحرمة علة للإباحة. النهي كاشف عن الحرمة وليس هو نفس الحرمة. ولو قلت أنه سواء كان هو الحرمة أو هو الكاشف عن الحرمة، لو قلت هكذا فيوجد تنافي وتضاد بين الإباحة وبين الحرمة إذا كان هو الحرمة، وبين الإباحة وبين الكاشف عن الحرمة إذا كان هو النهي كاشف عن الحرمة. فالسيد الصدر رحمة الله عليه يقول التضاد سواء كان بين الحرمة وبين الإباحة لا يقتضي أن تكون أن يكون عدم الحرمة علة، يعني لا يقتضي أن يكون عدم الضد علة للضد الآخر، كما يعني لا يقتضي عدم الضد ثبوت الضد الآخر، كما لا يقتضي امتناعه أو امتناعه عدم الضد عدم الحرمة، كما هو ليس علة لثبوت الإباحة. عدم الحرمة ليس علة لثبوت الإباحة، نعم، كما أنه لا يقتضي امتناع الإباحة. وعدم الكاشف عن الحرمة يعني عدم النهي، كما هو ليس علة لثبوت الإباحة هو لا يقتضي امتناع الإباحة عقلا. فعدم الكاشف وعدم الحرمة حيادي لا يقتضي ثبوت الإباحة ولا يقتضي امتناع الإباحة. إذا عرفنا هذا فمن الممكن عقلا ثبوتا أن تقيد الإباحة بعدم الكاشف عن الحرمة. السيد الصدر ماذا يريد أن يقول؟ السيد الصدر يريد أن يقول لا مانع من أن نلتزم أن الإباحة واقعية وهي معلقة على عدم ورود النهي واقعا، ولا يلزم محذور لا الدور ولا اللغوية. هذا الذي يريد أن يقول، لا مانع من أن نلتزم. أنت يا مولاي أيها السيد الخوي قلت إذا كانت الإباحة الواقعية إباحة واقعية، واضح الفكرة، يلزم إما الدور إذا كان التعليق واقعيا وأما اللغوية. والسيد الصدر رحمة الله عليه يقول لا يلزم ذلك حتى لو التزمنا أن الإباحة واقعية. كيف؟ يقول العلاقة بين الإباحة والحرمة هي التضاد، لكن النهي عن الحرمة كاشف عن الحرمة وليس هو الحرمة. وبغض النظر عن ذلك، عدم الحرمان الذي أنت قلت ليس علة للإباحة، يعني لا يقتضي ثبوت الإباحة، فهو أيضا لا يقتضي امتناع الإباحة. وعدم الكاشف يعني عدم النهي، عدم الكاشف عن الحرمان يعني عدم النهي، كما لا يقتضي ثبوت الإباحة لا يقتضي امتناع الإباحة. إذا عرفنا هذا فلا مانع عقلا ثبوتا أن تقيد الإباحة بعدم الكاشف عن الحرمة عقلا. ومرجع ذلك، ومرجع ذلك إن الحرمة، خلنا نفسر شنو معنى تقيد بعدم وجود الكاشف، إن الحرمة فعلية إذا وجد الكاشف عنها، وتنتفي فعليتها إذا لم يوجد الكاشف عنها، وإن الإباحة فعلية مع عدم وجود الكاشف عن الحرمة، وتنتفي فعلية الإباحة إذا وجد الكاشف عن الحرمة. ولا مانع من ذلك عقلا تماما، كما قلنا في مسألة التفسير، في مسألة تبرير قول الإخباريين، مر في مسألة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، تذكرون الإخباريون ماذا قالوا في مبحث؟ قالوا إن الدليل العقلي ولو كان قطعيا ليس بحجة، تذكرون لو ما تذكرون؟ واضح الفكرة، إن الدليل العقل القطعي ليس بحجة. وأشكل عليهم بأن هذا سلب لمنجزية القاطع، والسيد الشهيد قال يمكن أن نقول، يمكن أن نقول تبريرا لهم أن الدليل، أن الحكم الشرعي أخذ في موضوعه أن لا يكون ثابتا بدليل عقلي، تذكرون؟ يعني إذا كان ثابت بدليل عقلي فهو ليس بحجة. والسيد ماذا قال هناك؟ قال هذا محفور ثبوتا لكن لا دليل عليه إثباتا، تذكرون؟ تماما هنا أيضا نقول محفور ثبوتا أن نقول إن الإباحة واقعية وهي مقيدة، أخذ في موضوعها عدم الكاشف عن الحرمة، إذا وجد الكاشف الإباحة ليست فعلية، إذا لم يوجد الكاشف انتفى الكاشف عن الحرمة الإباحة فعلية. ومرجعه إذا وجد الكاشف عن الحرمة الحرمة فعلية، وإذا لم يوجد الكاشف عن الحرمة تنتفي فعليات الحرمة، وحينئذ لا مانع من أن تلزم الإباحة واقعية وليست ظاهرية. واضح الفكرة؟ نقرأ التطبيق، وين وصلنا؟ يعني جواب السيد الشهيد، نعم. ويرد على هذا الوجه ان النهي ليس هو الحرمة بل هو كاشف عن الحرمة. ان النهي عبارة عن الخطاب الشرعي الكاشف عن التحريم، وليس هو التحريم نفسه أو نفسه. سؤال هنا قد يشكل على السيد، مولاي قل إن النهي هو الكاشف عن التحريم، جيد. فأيضا ننقل الكلام، المستشكل يقول أن الإباحة تضاد النهي الكاشف عن التحريم، لا مشكلة. يجيب السيد، يجيب، قال والتضاد نفسه، ايش عندكم مكتوب؟ لا يقتضي تعليق احد الضدين على عدم الضد الاخر، لازم تكتبون الامثله، يا هو تعليق احد الضدين، يا هو احد الضدين الاباحه على عدم الحرمه، ولا شنو ولا؟ ولا يقتضي تعليق احد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الاخر، هاي لازم تضيفونها. ولا ماك ولا، ولا يقتضي تعليق احد الضدين ولا عدم الكاشف عن ضد الآخر. هو لازم يضيفون شيء. بمعنى ورد ضد الآخر بمعنى إن عدم الحرمة أو عدم الكاشف عن الحرمة كما لا يقتضي، هاي مهمة الإضافة هي التي تفسر المطلب، كما لا يقتضي ثبوت الإباحة كذلك لا يقتضي امتناع الإباحة. خوب إذا الإباحة ما ممتنع عقلا عند عدم الكاشف وما ممتنع، إذن يمكن أن توجد ويمكن أن تقيد. واضح الفكرة؟ واضح. سواء كان يعني عدم الضد لا يثبت ولا ينفي حيادي، إذا كان كذلك فمن الممكن ثبوتا أن تقيد الإباحة الواقعية، تقيد من قبل المولى، تقيد بعدم الكاشف عن التحريم. قال ولكن لا محذورة في أن توجد نكتة أحيانا مصلحة تقتضي إناقة حكم. يا هو الحكم هنا كتبوا عليه الإباحة الواقعية، بعدم الكاشف عن الحكم المضاد. يا هو الحكم المضاد الحرمة، عن الحكم المضاد له. عن الحكم المضاد له. ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوط بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها. شنو يعني؟ كأن الإمام يقول كل شيء مباح حتى يرد فيه كاشف عن جعل الحرمة. إذا ورد كاشف انتفت الإباحة. أنا بس أكو بالعبارة شوية وقفة ما لها علاقة بالمطلب، لها علاقة بإرجاع الضمير. ومرجع ذلك في المقام إلى أن تكون فعلية الحرمة بمبادئها منوطة بصدور الخطاب الشرعي الدال عليها. هنا الدال عليها شنو؟ يعني مرجع الضمير إن الحرمة الفعلية، هو في الواقع الحرمة بغض النظر عن كونها فعلية مقصود، لأنه الخطاب لا يدل على الحرمة الفعلية، الخطاب يدل على الحرمة الإنشائية. فهنا مو الضمير يعني الحرمة الفعلية، إنما الحرمة والمقصود الحرمة الإنشائية. نظير ما قيل، هنا ينظر السيد إن هذه المسألة تشبه تلك، من إن العلم بالحكم من طريق مخصوص. شنو من طريق مخصوص؟ يا طريق المخصوص من الدليل الشرعي، من الدليل الشرعي يؤخذ في موضوعه، يعني الحكم الشرعي إذا كان ثابتا من الدليل الشرعي فهو حجة، يؤخذ في موضوعه أن يكون من خصوص الدليل الشرعي. قال يمكن ذلك ثبوتا سيد هناك لكن لا دليل عليه، تنظيرا علما للإخباريين الذين قالوا بأن القطع العقلي ليس بحجة، يؤخذ في موضوعه في موضوع الحكم. الثاني، القرينة الثانية. إذن القرينة الأولى شنو؟ القرينة الأولى مرجو. الثاني إن نفس الورود يستبطن حيثية إضافية تدل على أنه بمعنى الوصول، إذ حينما يقول المولى حتى يرد، فهنا يوجد وارد وهو الحكم الشرعي، ومورود عن وهو الشارع المقدس، ومورود عليه وهو المكلف. كيف يقال أن وردت الإبل؟ وردت الإبل بعد وردت شنو يعني وصلت؟ الورود بنفسه يستبطن حيثية الوصول، بمعنى أنه لا بد من مورود عليه، والمورود عليه هو المكلف، وحينئذ فكأنه قال حتى يصل إلى المكلف. نحي. والسيد الشهيد يقول هذا صحيح، لكن تفسير المورود عليه بالمكلف ليس منحصرا بذلك، يمكن تفسير المورود عليه بأن الحكم يرد على نفس الشيء، على متعلق التحريم، يعني نفس العلاقة، وارد وهو الحكم الشرعي الحرم، مورود عن الشارع، مورود عليه هو شرب الخمر، هو متعلق الحكم، فالحكم يرد على متعلق الحكم أو هو الكذب، لا سيما وأن الحديث ماذا قال؟ حتى يرد فيه نهي، يعني في ذلك الشيء نهي، فالورود على ذلك الشيء وليس إلى المكلف. هذا يمكن، محتمل أم لا؟ يحتمل، كما يحتمل أن يكون المراد الوصول إلى المكلف، يحتمل أن يراد بالورود أنه يرد يصل على متعلق الحكم، على متعلق التحريم، على نفس شرب الخمر، على نفس الكذب، على نفس الغيبة، وهذا محتمل، وبالتالي لا ينفع، لا تنفع هذه القرينة في إثبات إن الورود بمعنى الوصول إلى المكلف، ليكن بمعنى الوصول إلى متعلق الحكم، الورود على متعلق الحكم. وعلى هذا لم تنفع كلتا القرينتين لإثبات إن المراد بالورود هو الوصول، وبالتالي بقي المراد مجمل، بقي المراد مجملا، وحينئذ لا نحتاج أن نبحث في النقطة الثانية، وأنه هل هذا الحديث بمستوى يعارض أدلة وجوب الاحتياط؟ إذا كان النهي هو النهي الواقع خاصة أم لا؟ هو ليس بمستوى يعارض، بل إن أدلة وجوب الاحتياط حاكمة عليه، واردة عليه حقيقة، كما لو كان النهي بما يشمل النهي الظاهري، وشرحت ذلك نصف. إذا كان النهي نهيا واقعيا، فحينئذ تقول عندما لا يصلك نهي فأنت بريء، وأدلة وجوب الاحتياط تقول احتط، حتى عندما لا يصلك نهي اجتنب الشبهات، فيتعارض دليل البراءة مع دليل وجوب الاحتياط، ونذهب إلى باب التعارض، ويقولون هناك يقدم دليل البراءة. وأما إذا قلنا حتى يرد فيه نهي بما يشمل النهي الظاهري، فدليل وجوب الاحتياط نهي ظاهري، وبالتالي يكون دليل وجوب الاحتياط وارد على هذا الدليل، وبالتالي يقدم دليل وجوب الاحتياط لو تمت أدلة وجوب الاحتياط. لا نحتاج إلى هذه النقطة، لأنه ثبت في النقطة الأولى أن هذه الرواية لا تنفع في إثبات البراءة الشرعية للمناقشة الدلالية، مضافا إلى أنها ضعيفة السند لأنها من مرسلات الصدور. الحديث الثاني، حديث الرابع. حديث الرافع مروي عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بثلاث صيغ: واحدة تذكر أربع أمور، واحدة تذكر ست أمور، واحدة تذكر تسع أمور. وهذا الحديث بهذه الصيغة هو الأخف إشكالا سنديا من بقية الصيغ، أفضل سند من بقية الصيغ المذكورة، تلك ضعيفة. ومع الأسف حتى هذه الصيغة ضعيفة سندا، ضعيفة سندا بأحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، وهو لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ الإجازة. من بنى على أنه من مشايخ الإجازة يقول بتوثيقه، ومن لم يبني قال بتضعيفه، إلا أن السيد الحائر رحمه الله يحفظه يصححه بطريق اجتهادي آخر. يقول ملخص الطريق الاجتهادي، يقول بأن الشيخ الطوسي أكثر من ذكر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار في أسانيد عن الحسين ابن عبيد الله الغضائري، عن أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، عن محمد ابن يحيى، مع أنه توجد له طرق صحيحة إلى كتاب محمد ابن يحيى العطار عن طريق الكليم. فلما ترك، يعني لماذا أصر على ذكر أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار مع أنه له وينقل عن محمد ابن يحيى العطار عن كتاب محمد ابن يحيى العطار؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار ليس لديه كتاب، الكتاب لمحمد بن يحيى لوالده، ومحمد بن يحيى للشيخ الطوسي له طرق صحيحة. فلو كان يرى ضعف أحمد بن محمد بن يحيى العطار لما يترك تلك الطرق الصحيحة ويصر على ذكر هذا الطريق؟ الإنسان يبحث عن الطرق الصحيحة، لا سيما مثل الشيخ الطوسي، فلماذا يصر على ذكر هذا الطريق الصحيح الضعيف؟ يقول هذا يكشف أن الشيخ الطوسي يوثق أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار، يعتبره ثقة، ولو كان لا يعتبره ثقة حينئذ لتركه، لا سيما ليس مضطرا لديه طرق صحيحة إلى كتاب محمد ابن يحيى. لكن يبقى في القلب شيء، أن الشيخ الطوسي لو كان يوثقه لذكر توثيقه في كتابه الرجالية التوثيقية، لماذا لم يذكره؟ تبقى في القلب شيء. إذن هذه الرواية في الحقيقة يعني في سندها مشكلة، وإن كانت هي من أهم الأدلة على البراءة الشرعية، والحديث فيها طويل جدا عند الأصوليين. إذا قلنا ضعيف السند كنا ما نستمر. شايفين ترتب ليش؟ لا 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 ليش ترتب ما أسأل؟ رفع متسالم منين؟ هو هل جاي؟ لا متسالم تسالم ولا أصل لا. نعم قيل بأن عمل المشهور جابر لضعف السند، وهذا يحتاج إلى أن نثبت مقدمتين. المقدمة الأولى أن المشهور في البراءة الشرعية استند إلى خصوص هذا الحديث، لم يستند على أدلة أخرى. والمقدمة الثانية أن عمل المشهور جابر ضعف السند يصح على بعض المباني في حجية خبر الواحد، ولا يصح على مباني أخرى، وقد شرحت ذلك مفصلا في الحلقة الثانية. ممكن تصحيح على أساس ما رأيت تعويض، هاي طريقة أخرى. ها؟ لا لم يذكره بتوقف، هو لم يضعف، هو لم يذكر لا بمدح ولا بذلك. على نقرأ الحديث. هو قلت مبني على ما هو المبنى في رفع حجية في حجية خبر الثقة. قال: حديث الرفع المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم منصه رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان وما أكره عليه. ها؟ ما قرأنا هذا؟ ها ما قرأنا، خلينا نقرأ الثاني. ان الورود يستبطن دائما حيثية الوصول. شنو يستبطن حيثية الوصول؟ لماذا يستبطن حيثية الوصول؟ جاوبوني. هو ولهذا لا يتصور بدون مورود عليه. ليش؟ لأن الورود لابد فيه من مورود عليه، والمورود عليه هنا ما هو بناء على المستدل؟ المكلف. الوارد هو الحكم الشرعي، والمورود المورود عليه هو المكلف، والمورود عن هو الشارع المقدر. لكن ولكن هذا المقدار لا يكفي أيضا. ليش مولاي؟ قال إذ يكفي لإشباع هذه الحيثية ملاحظة نفس المتعلق مورودا عليه. جيد، من قال هو المكلف منحصر بالمكلف؟ كما يمكن أن يراد يرد على المكلف، كما يمكن أن يراد يرد على متعلق الحكم الشرعي. ما هو متعلق الحكم الشرعي في قوله لا تشرب الخمر؟ شرب الخمر. ما هو متعلق الحكم الشرعي في قوله لا تكذب؟ نفس الكذب. فالاستدلال بالرواية إذن غير تام. إذن ليش غير تام؟ لأن هذين الوجهين اللذين أريد بهما أن يكون المراد إثبات، أن يكون المراد من الورود هو الوصول وليس الصدور، مردودان. فالاستدلال بالرواية ليس بتام، ومعه لا حاجة لإثبات النقطة الثانية، وعليه فلا أثر الحديث عن النقطة الثانية. نقرأ حديث الرفع. قال رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة. الطيرة هو التشاؤم. العرب كانوا يتفاءلون ويتشاؤمون بالطيور، إذا رأوا الطير يميل إلى جانبه الأيمن يتفاءلون، وإذا رأوا الطير يميل إلى جانبه الأيسر بطريقة معينة بجناحيه يتشاءمون. وقد نهت الأحاديث عن التشاؤم والتطير، قالت توكل على الله، نهت. هذا الحديث يقول والطيرة، يعني شنو يعني؟ يعني إذا كان تكوينا قد تطير، مو بمعنى أنه مطلوب منه يتوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا اللي يقول لا أثر شرعي على ذلك. سيأتي توضيح ما معنى الرفع. والتفكر في الوسوسة في الخلق. شنو التفكر في الوسوسة في الخلق؟ التفكر في الوسوسة في الخلق. الشيخ الأنصاري يقول الصحيح أن يقال والوسوسة في التفكر في الخلق، مو التفكر في الوسوسة. أن تتوسوس عندما تفكر في كيفية الخلق، واضح الفكرة؟ التفكر في الوسوسة مو ونحن ندري بأن الحديث تنقل بالمعاني ليس بالنصوص، فربما الراوي اشتبه في طريقة هذه القضية، في طريقة نقل هذه القضية. ما لم ينطق ينطق بشفاء، يعني ما لم يصرح بذلك أو ما لم يرتب آثاره. البحث في هذا الحديث في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى في فقهه على نحو الإجمال، يعني في كل الحديث ما معنى الرفع، ما هو المراد من الرفع، كيف يكون في الرفع محتملات، ثم أن هذا الحديث ما هي علاقته ونسبته إلى الأحكام الأولية. سيقول السيد رحمة الله عليه هو حاكم، وجملة من الأمور تبحث في هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية في فقه فقرة ما لا يعلمون، وهي مورد الاستدلال. المرحلة الثالثة في أن الحديث، هذه الفقرة في الحديث هل هي شاملة للشبهات الحكمية والموضوعية معا أم لا، ليست شاملة لكلتا الشبهتين. نبحث في المراحل الثلاث تباعا. الوقت لا يتسع، سيأتي ذلك إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.